الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا لقاء مع سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في ليلة السادس أو الخامس من شوال لعام 1919 للهجرة. سماحة الوالد الكريم 1419 للهجرة. سماحة الوالد الكريم، هل نلقي عليكم بعض الأسئلة لعل الله عز وجل ينفع بها المسلمين في أقاصي الأرض، وسوف تنشر إن شاء الله في مجلة البصائر التي تصدر من مركز تيلبور في هولندا. هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان وقبول الإسلام قول الخوارج أم قول أهل السنة والجماعة؟
هذا القول فيه تفصيل، هذا السؤال جوابه فيه تفصيل. أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان، أن الأعمال مكملات للإيمان، من تمام الإيمان، لكن الصلاة فيها الخلاف المشهور بين العلماء، والأرجح أن تركها كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام محمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام وعمره الصلاة. ثم الإيمان أعماله كثيرة، ومن أعمال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. ومن أعمال الكفر أكبر، ومن أعمال الإيمان السجود لله وعدم السجود لغيره، فمن سجد لله هذا إيمان، ومن سجد لغيره من الأصنام وأصحاب القبور صار شركا أكبر. وهكذا من اعتقد فيهم أنهم يشفعون يعني بدعائه، دعائه إياهم واستغاثته بهم ونذره لهم، هذا شرك أكبر، هذه أعمال شركية شركا أكبر. أما الصوم والزكاة هي من كمال الإيمان، هي أركان من أركان الإسلام، وهكذا الحج، لكنها لا تنافي الإيمان، فلو ترك الحج مع الاستطاعة يكون معصية، أو لم يصوم يكون معصية، أو لم يزكي يكون معصية كبيرة من كبائر الذنوب. فالمقام مقام تفصيل. وهكذا الزنا معصية لا يكفر به، لكن يكون نقص الإيمان. وهكذا يشرب الخمر معصية، يكون صاحبه نقص الإيمان، يكون إيمانه نقص. وهكذا مع المعاصي الأخرى كالغيبة والنميمة وعقوق الوالدين، لا يكون كافرا، يكون نقص الإيمان. مسلم مؤمن ناقص الإيمان عاصم.
إذن نستفيد أن الأعمال الواجبة من زكاة وغيرها فهي من كمال الإيمان، من تمامه. وأما الشركيات التي نص عليها الشارع فهي ناقضة للإيمان. لكن هل الذي يقول أن تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر من المرجئة؟
ولكن هذا على حسب فهم للنصوص، لأن بعض الناس فهم من بين الكفر والشرك أن كفر أصغر وشرك أصغر، لأحاديث تعليق الحكم بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من لقي الله بهما دخل الجنة، والمراد لقي الله بهما مع حقهما، من حقهما أداء الصلاة.
إذا لا يعتبر مرجئ؟
لا في التفصيل.
هل القول بأن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وهو الكفر القلبي الاستحلالي الجحودي المعروف،
أكبر،
وكفر أصغر غير مخرج من الملة، وهو ما يسميه بعض العلماء العملي الذي صدر من العبد بغير رضا بالكفر،
وهذا شرك أكبر وأصغر؟
نعم. إذن صحيح هذا المقام؟
نعم، التقسيم صحيح. مثل الرياء شرك أصغر، مثل صلى الله عليه وسلم في الناس، في الناس بما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر أصغر، ترك الصلاة كفر أكبر على أصح، سب الدين كفر أكبر على أصح، الاستهزاء بالدين كفر أكبر.
لكن هل للقلب في هذا محل من الاعتبار؟
شيء يتعلق بالقلب، شيء يتعلق باللسان، وشيء يتعلق بالجوارح. سب الدين يتعلق باللسان، والاستهزاء يتعلق باللسان وبالفعل أيضا.
نعم،
الاستهزاء يكون كفر أكبر. نسأل الله العافية. ويتعلق بالقلب، إذا كان عند القلب شك في الدين وعدم إيمان صار كفر أكبر، لأن الكفر يكون قول وعمل واعتقاد وشك.
لكن بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله يرى لفظة العملي مقابل القلب الأكبر.
القلب العملي في التفصيل،
نعم،
قد يكون قلبي أكبر وقد يكون أصغر.
صحيح. هل التعلق بعالم دون غيره من العلماء يؤخذ باجتهاده ويقبل جرحه وتعديله في الناس دون تثبت بحجة أنه من العلماء الصادقين، هل هذا من مسلك أهل الحق في شيء؟
أنا لابد من النظر في أقوال العلماء الآخرين حتى يتحقق الجرح والتعديل. أهل السنة والجماعة عندهم تفصيل، فالجرح والتعديل ينظر فيهما، فالجرح مقدم على التعديل إذا صدر من عالم بأسبابه، وينبغي لطالب العلم أن يتبصر ولا يعجل، فقد يجرح زيد من ليس بما يروح، وقد يوثق من ليس بثقة، فلا بد من النظر في كلام العلم في جرح الرجال وفي تعديلهم والتثبت.
ما حكم إطالة دعاء القنوت في رمضان أو غيره في جماعة؟
لا أفضل الاقتصاد وعدم التكلم وعدم الشق على الناس.
هناك رجل مضطرب في العقيدة في باب الأسماء والصفات، ضعيف الاطلاع على السنة النبوية، يفتي بما يلي: جواز التمثيل للمرأة مع الرجال وأنه ضرورة شرعية، جواز الاختلاط، جواز الاقتراض بالربا في ديار الغرب لأجل شراء بيوت، يبيح للنساء الغناء في الرأي على مشهد من الرجال، جواز أخذ جنسية أحد الدول الكافرة ودخول الشاب في جيوشهم، وما يجر هذا من بلاء عظيم على الشباب، حيث يعيش الشباب بين الكفار يأكل من أكلهم ويشرب من شربهم، كما أفتى عفوا بجواز بيع.
لا أترد هكذا، لابد من التفصيل.
يقول رجل مضطرب العقيدة في باب الأسماء والصفات، ضعيف الاطلاع على السنة، يفتي بمثل هذه الفتاوى التي ذكرنا،
يعلم.
هل يؤخذ العوام يستفتونه؟
لا يستفتون، يوجه إلى الخير ويعلم من أهل العلم حتى يتثبت، حتى يقف عند حده، حتى يقف مع النصوص مع الأدلة الشرعية، ويعلم ويوجه إلى الخير،
ولا يستفت
ولا يعتمد عليه إذا كان ما يبالي.
نعم.
ولا يتثبت
ويبيح مثل هذه الأمور.
نعم. يبيح إيش؟
يبيح هذه جواز الاختلاط والتمثيل للمرأة مع
هذا الرجل. هذه غلط.
نعم. إذا اختلف اثنان من دعاة السنة في داعية ما، مثل جواز الاستشهاد بما كان حقا من كلامه أو في حكم العين،
أعضاء الأدلة الشرعية.
نعم.
إذا اختلف الناس بأعضاء الأدلة الشرعية، الله يقول: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا اختلف اثنان أو أكثر يرد إلى الكتاب والسنة.
طيب، لكن هل يسوغ هذا الخلاف تبديع أحدهما للآخر؟
هذا في التفصيل، إن كان القول يتضمن البدعة يقال هذا البدعة.
لا، هم اختلفوا في رجل هل يجوز الاستشهاد بقوله أو لا يجوز، فهل يجوز هل يجوز يبدع أحدهم الآخر عند اختلاف الاجتهاد في هذه المسألة؟
لا بد من التثبت وعدم التسرع، كل واحد ينصف أخاه ولا يبدعه إلا على بصيرة،
ولا يجوز طبعا بالتالي حصول شقاق وفراق بينهم.
الواجب حل المشاكل بالتفاهم والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالتبديع والخصومة والسب.
جزاكم الله خير. وهل يجوز للشباب التعصب لأحدهما في الآخر؟
ما يجوز، يجب التمسك بالحق والأدلة الشرعية، ولا يجب التعصب لأحد، لا لزيد ولا العمر ولا لأحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا غيره، يجب الأخذ بالأدلة الشرعية.
نريد منكم نصيحة لشباب الصحوة الذين يشغلون أنفسهم في المفاضلة بين الدعاة ونقل الكلام بينهم، وما يحصل منهم من ضياع أوقات وهدر طاقات.
ننصحهم بالتوبة إلى الله عز وجل، والعناية بالأدلة الشرعية، والبحث عما قاله أهل العلم المحققون، والتبصر في ذلك، وعدم العجلة وعدم النزاع الذي يهدي البغضة والشحنة. يجب على المسلمين وعلى أهل العلم خصوصا التثبت في الأمور والإنصاف وعدم العجلة في الأمور وعدم الخصومة التي تفضي إلى الشحنة والعداوة، بل يكون الهدف الحق بالتي هي أحسن، مثل ما قال جل وعلا: وجادله بالتي أحسن، بطلب الدليل لا بالعجلة.
إذا وجد أحد الدعاة من أهل السنة كلاما صحيحا لبعض من وقع في البدعة كالسيد قطب مثلا، هل يجوز أخذ هذا الكلام الاستشهاد به وبخاصة على محبيه وأتباعه؟
الحق الحق يجب قبول من قاله، يجب قبول الحق بدليله
ولو كان من السيد قطب،
من السيد قطب ولا غيره، لكن ما يمنع إنكار الباطل.
نعم،
يقبل الحق وينكر الخطأ.
يثير بعضهم شبهات حول عقيدة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وينسبونه إلى بعض الفرق الضالة كالمرجئة، فما نصيحتكم لأولئك؟
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين المحدثين من أهل السنة والجماعة، نسأل الله لنا وله التوفيق ولأعنا على كل خير. والواجب على كل مسلم يتقي الله ويراقب الله في العلماء ولا يتكلم إلا عن بصيرة.
ما قولكم في من يقول إن من لم يكفر الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله مطلقا دون النظر إلى استحلال فهو من غلاة المرجئة؟
الحاكم بالتفصيل، إن استحل الحكم كفر، وإن لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله لم يحكم. لابد من النظر في الأمر، فإذا حكم لرشوة أو لهوى أو لكذا وكذا هذه معصية، كفر دون كفر، وإذا استحل كان كفر عنه.
والذي لا يكفره لا يعتبر في هذه الحالة؟
لا يجوز تكفير الله ساكدا، لا بد من تفصيل.
جميل. ولا يجوز نسب العدم المكفر إلى الغلاة المرجئة؟
لا، فيه تفصيل.
لا، وفي هذه المسألة يعني عندما يحكم لشهوة دون استحلال فهل هذا يعتبر من غلاة المرجئة إذا لم يكفر؟
ما يجوز تكفير إذا كان من غير استحلال.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم، جعل الله في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى القول بأنه لم يكن بين الأنبياء وأقوامهم نزاع في توحيد الربوبية على الإطلاق، فهل هذا القول صحيح؟ هذا الأصل، لكن حصل نزاع أم لم يحصل أحيانا؟
فيه يقول الشهادة الثانوية وغيره، لكن المعروف عند أهل العلم أن الإنكار في التوحيد الإلهية، أما الربوبية فالغالب على أتباع الرسل
الغالب وليس أمر مطلق.
لا يوجد، لكن نادر،
حصل بيننا مرود بين. نعم، جزاكم الله خير وأحسن.